في ماضي الأيام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يتجدد اللقاء مع حضراتكم وشخصيات قرآنية، ونحن في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا عن شخصية ليست شخصية نبي من الأنبياء، ولكنها شخصية عبد صالح. بعض الناس قال بأنه نبي، والبعض قال بأنه ملك، والراجح أنه عبد صالح وملك عادل ملك الأرض كلها، ألا وهو ذو القرنين. هذه القصة أيها الأحباب الكرام، قصة هذه الشخصية، شخصية ذي القرنين، ليس عندنا معلومات جازمة سوى ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. المعلومات وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. من هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي ذو القرنين بهذا الاسم؟ كلها معلومات وردت بصورة غير جازمة. أيها الأحباب الكرام، وبادئ ذي بدء، أود أن أقول أن سبب ذكر قصة ذي القرنين كما روى ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق بسنده، وطبعا ده حاجات يعني غير مجزوم بصحتها، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل من اليهود فسأله عن ثلاثة أشياء. سأله عن الفتية الذين ألجأهم المبيت إلى الغار، سأله عن ملك جاب الأرض كلها وآتاه الله الأسباب حتى ملك الأرض، سأله عن الروح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بأنه سيخبره غدا، ومضت 15 يوما حتى نزلت سورة الكهف. فده كما ذكرت رواية محمد ابن إسحاق. وبالنسبة لسؤالات أصلا اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك وردت الأسئلة لليهود أنهم كانوا يسألون ليتثبتوا أهو نبي أم لا، زي سؤال عبد الله بن سلام، حبر من الأحبار وعالم من العلماء، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أول ما يأكل أهل الجنة حينما يدخلون الجنة، وسأله عدة أسئلة، فكانت وارد جدا الأسئلة التي كان يسألها أحبار اليهود ليثبتوا أهو نبي أم لا. وأشهر شخصية كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وورد بشأنها أحاديث ثابتة صحيحة عبد الله ابن سلام. فوالله تبارك وتعالى أعلم أن سبب نزول قصة ذي القرنين أن سئل النبي عليه الصلاة والسلام والدليل طبعا واضح بغض النظر عن القصة وثبوتها، الدليل واضح في كتاب الله تبارك وتعالى في طرح قصة ذي القرنين. فقال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك وبيسألوك عن ذي القرنين، مش بالضرورة يكون الاسم، إنما بيسألوك عن الوصف. فهو ده ذو القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يعني حينما يأتيني الله تبارك وتعالى بالوحي سأتلو عليكم منه ذكرا كما يخبرني ربي تبارك وتعالى، فأنا لا أستطيع أن أتقدم بين يدي هذا الأمر الغيبي إلا بما أخبرني به ربي تبارك وتعالى. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. طيب هنوقف عند هذا الحد ونكمل بعدين إن شاء الله. يسألونك عن ذي القرنين، من هو ذو القرنين؟ ومن أين خرج؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما هي قدرات ذي القرنين؟ أيها الأحباب الكرام، ذو القرنين قيل سمي بهذا الاسم لأنه كان له قرنان من نحاس. طبعا ده كلام مستحيل يكون المقصود به خلق، أن ربنا خلقه بقرنين من نحاس، إنه ممكن يكون متميز في اللبس اللي بيلبسه على رأسه، إن هم على القرنين اللي هم الحتتين دول إن هم كان عليها حاجة نحاس. يبقى ده قول من الأقوال، له قرنان من نحاس. وقيل لأنه ملك فارس والروم، يعني ملك الأرض كلها وكانت دي أكبر الممالك. وقيل سمي ذو القرنين لأنه كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عبدا صالحا وكان يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، فضربوه على قرنه فمات ثم أحياه الله. طبعا أنا لا أجزم بصحة كل هذا، لأن طبعا كل دي أقوال قيلت. فمات فأحياه الله، فدعاهم ما توقف، فضربوه على قرنه الآخر فمات فأحياه الله، ومن ثم سمي ذو القرنين. وقيل كلها بقى يعني اجتهادات ومعظمها وارد إلينا من أهل الكتاب، أنه سمي ذو القرنين لأنه بلغ المشرق والمغرب، فوصل إلى قرن الشمس، يعني غروب الشمس وشروق الشمس، بلغ المشرق والمغرب، لذلك سمي ذو القرنين. وقيل لأن الله تبارك وتعالى له سخر له الظلمة والنور، كما أيضا قال بذلك علي بن أبي طالب، قال أن الله تبارك وتعالى سخر له النور فصار يرى، يعني بالنسبة له الليل والنهار سواء، يعني بالنهار أنار الله تبارك وتعالى له الأرض، وآتاه الله تبارك وتعالى الأسباب الكثيرة، ربنا اداله أسباب وسخر له أسباب كثيرة لم تتيسر لغيره، إن ربنا سخر له الملك، سخر له الجند، سخر له السلاح، سخر له القوة، فربنا تبارك وتعالى سخر له أشياء كثيرة خصه بها. طيب هل ثبت نص صريح يبين لنا لماذا سمي ذو القرنين بهذا الاسم؟ لم يثبت، إذن تبقى محل اجتهاد، يعني أقوال قيلت لا نستطيع أن نجزم بصحتها. وفي النهاية خالص أنه سمي ذو القرنين لأن الله، أو نحن نقول له ذو القرنين لأن الله سماه ذا القرنين. ذو القرنين قيل بأنه رجل حميري. يعني إيه حميري؟ من حمير، من اليمن، يعني أصله من اليمن. وبعض الناس قال آه والله ده كلام كلام يستقيم، لأن لما نقول أنه حميري المنطقة دي منطقة اليمن، كانوا دايما لما بيجوا يسموا زو، بيستعملوا كلمة زو، فذو القرنين دي تمشي قوي أن يكون أصله من جهة اليمن، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. فذو القرنين هذا ملك مكن الله تبارك وتعالى له. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وده يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يستطيع أن يتكلم في العلم إلا بوحي. وده النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتكلم أبدا في أي علم إلا بالوحي. وطبعا ده واحد يقول لي ده كلام قصة وحدث فمحتاج يتعلمه. إذا كان القصة والحدث لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيها إلا بعلم، فما بالك لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتكلم فيها إلا بعلم، فما بالك بالتشريع بالحلال والحرام، هو من باب أولى. لذلكم أيها الأحباب الكرام لا يجوز لأحد أبدا أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا بعلم. مهتز ما يتكلمش، الأحكام الشرعية الحلال والحرام لا يتكلم إلا بعلم. وينبغي على طالب العلم وعلى المفتي وعلى العالم أن يتكلم بما يدين به لله. يعني إيه؟ يعني بما يدين به لله يعني يختار بتجرد، لا يتتبع شواذ الأقوال ليشتهر. طبعا ده ما يبقاش دين، ده يبقى عبادة هوى. لا ينتقي من الأقوال ما يناسب هواه الشخصي أو وضعه الخاص، لا يجوز أبدا، بل يتكلم بما يراه راجحا أو بما رجحه العلماء الثقات الأثبات، حسب طبعا القضية. مش قضية هوى، مش قضية مثلا أنا ميال للإمام الشافعي فباخد أقواله على الدوام، مش مي... لا مش القصة كده خالص. ده بالنسبة لمين؟ أنا بتكلم عن العلماء. العالم بينظر في حجة كل إمام، وطبعا ده الإنسان الذي عنده الملكة، الذي عنده الآلة، الذي عنده العلم. ما ينفعش واحد عادي يجي يقيم للإمام الشافعي، ولا واحد عادي يجي يقيم الإمام البخاري، ما ينفعش. يعني حاجة من الحاجات المضحكات المبكيات إن يجي إنسان ليس له مساس بالعلم، جاهل ليس عنده أي شيء، ويقول صحيح البخاري في أحاديث ضعيفة. يا حبيبي يا طيب، من يتكلم ليقيم البخاري لازم يبقى بخاري الأول وبعدين يتكلم. يعني إيه؟ يعني لازم حضرتك تبقى زيه في العلم وبعدين تقيم. إزاي حضرتك تقيم وإنت أصلا مش دارس، وإنت أصلا محضر موضوع، وإنت أصلا بوق بيتكلم بحاجة أراها وخلاص، إنما ما كانش عالم أصلا عشان يقيم. فالكلام في الشرع والكلام في الدين محتاج علم. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو ما جاش يتكلم على طول، إنما بانتظار ما يأتيني من قبل ربي تبارك وتعالى. ولو واحد عنده سؤال في مسألة وهو لا يدري، لا يستحي أبدا أن يقول لا أدري. كان عبد الله بن عمر يسأل في المسألة فيقول لا أدري، فيقول له السائل من أسأل إن لم تجبني أنت يا ابن عمر؟ قال يا أخي سألتني فقلت لك لا أدري. فمضى بعد ذلك عبد الله بن عمر فجعل يقبل يد نفسه ويقول: غفر الله لعبد الله بن عمر، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وكان الإمام مالك يسأل في 100 مسألة، فكان في أكثر من 30 مسألة يقول: لا أدري. متخيلين الإمام مالك؟ يعني تخيل حجة الأرض في زمانه في الفقه الإمام مالك. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. هجاوبك لما ذاكر، هجاوبك لما أهضم المسألة، هجاوبك لما أتعلم، إنما مش على طول كده. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ثم تكلم ربنا تبارك وتعالى عن ذي القرنين كلام كده مجمل: إنا مكنا له في الأرض. إن ربنا مكن بنص القرآن، ربنا مكن لذي القرنين. اللي بيمكن مين؟ الله. اللي بيمكن ربنا، زي ما ربنا تبارك وتعالى يقول إيه لما اتكلم عن بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. لما كان فرعون يستضعفهم ويقتلهم ويستحيي نساءهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حد يجي يتخيل كده مثلا إن ناس خدم ممتهنين معهمش أي سبب من أسباب القوة، لا اقتصاد ولا مناصب ولا أي حاجة خالص، ناس خدم خدام، ممكن يجي يوم من الأيام يبقوا هم السادة، يبقوا هم الممكنين، يبقوا هم الأئمة الدنيا؟ حد يتوقع ده ليه؟ احنا كل حاجة بيد الملك. فاللي بيمكن ربنا سبحانه وتعالى، والذي يعز ويذل الله، تعز من تشاء وتذل من تشاء سبحانه وتعالى. إن مكنا له في الأرض والله تبارك وتعالى. بس احنا طبعا ربنا لما بيجي يمكن بيمكن بإيه؟ يمكن بأسباب. مكن لذي القرنين لماذا؟ أنه عبد صالح، أنه عبد صالح فربنا أعانه ومكن له. والتمكين، التمكين بكماله بقى، مش التمكين يا جماعة مش ان واحد يبقى سيد منطقة وخلاص يبقى ده كده ممكن، لا، التمكين بالدين أيضا. لأن احنا عندنا ملك الدنيا 4، ملك الدنيا 4، 2 صالحان و2 فاجران. أما الصالحان فسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين، وأما الفاجران فالنمرود بن كنعان وبخت نصر. دول الأربعة اللي ملكوا الدنيا. إنما بقى مين الممكن؟ التمكين. والتمكين مش ملك وقهر، لا، التمكين في القلوب، في محبة، التمكين بالدين، التمكين بالدعوة، التمكين بربط الناس بالله سبحانه وتعالى، زي ما نشوف في قصة ذي القرنين إزاي كان محور حياته وحركة وتحركه في الأرض ربط الناس بربنا. الإيمان، إن الناس ترتبط بالله، إن الناس تعبد الله. وكان يحمل من في قلبه من الرقة والرحمة والشفقة بالخلق ما يجعله ممكن يتعب في عمل وشغل ويوقف فتوحاته للأرض عشان يدفع ظلم مع الناس، أو عشان يحمي ناس، وعشان يقف بجوار إنسان أخرق لا يستطيع أن يصنع لنفسه شيئا. أكمل بعد الفاصل. أحبابنا في الله، إن مكننا له في الأرض، التمكين في الأرض يكون مش فقط بالسيطرة والهيمنة، ولكن التمكين يكون بإقامة دين الله والعبودية لله تبارك وتعالى في الأرض، هو ده التمكين. التمكين كمان بالنسبة للشخص إن يكون محبوب، كمان إن يكون محبوب، وأعظم محبة ممكن تأتي في القلوب تأتي من قبل الحب في الله سبحانه وتعالى، ودي بتكون محبة صادقة وباقية. لأن الحب لما بيجي من ناحية السيطرة بيبقى مش حب، بيبقى إذعان، بيبقى قهر. مجرد ما يضعف هذا الملك كل حاجة بتروح والملك بيزول، لأن ما فيش تمكين. إنما التمكين الحقيقي بيكون محبة في القلب. محبة في القلب دي تأتي من جهة إن ده عبد صالح تقي يقيم دين الله تبارك وتعالى في الأرض، إن مكننا له في الأرض. والتمكين له أسباب. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى هو ده التمكين، الاستخلاف في الأرض. يبقى ربنا تبارك وتعالى ما ادلناش تمكين مرتبط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كونها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، إنما مرتبط بصلاحها وتقواها وعملها الصالح، وإن الناس تفهم كويس جدا إن القضية قضية أسباب. أخذت بالأسباب وكنت عابدا صالحا ومؤمنا بالله تبارك وتعالى ستصل وسيمكن لك. إنما لما تترك الإيمان بالله تبارك وتعالى، تترك أعمال الأعمال الصالحة وتعيش في غياهب الكسل، يبقى أنت كده المكتسبات هتروح منك ولن يمكن لك. فربنا تبارك وتعالى ربط التمكين بوصف، وصف للمؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. ولا يمكنن لهم دينهم، هو لما يتم التمكين لدينك أنت بتكون ممكن، هو تمكين الدين تمكين لك. يبقى ده بيت القصيد، إن التمكين لأي شخص تمكين لعقيدته. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. معونة الله، معونة الله، ربنا أراد أن يمكن لهذا العبد وآتاه الله تبارك وتعالى الأسباب. ما هي الأسباب؟ أسباب القوة. إيه أسباب القوة؟ إن يبقى معاه جنود، إن يبقى معاه سلاح، إنه يستطيع أن يتفاهم لغة، كما قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، ابن زيد ابن أسلم، أن الله تبارك وتعالى علم ذا القرنين الألسنة فكان لا يغزو قوما إلا وخاطبهم بلسانهم. ودي حاجة نادرة إنه يخاطبهم بلسانهم، يكلمهم بلغتهم. هو أصلا في حد معاه عارف لغات في حد يعرف لغات أهل الأرض كلها إزاي يعني؟ فده عطاء ربنا لذي القرنين كما قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وقيل التمكين إن ربنا أتاه علم كل شيء، علم كل شيء، يعني مش بس الأمور القتالية والحربية، ده كمان اللغة كما ذكرت لحضراتكم. إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ربنا جعل له سبب علم في كل شيء وفي كل مجال يحتاج إليه من فضل الله سبحانه وتعالى. فأتبع سببا، كان يتبع هذا السبب. السبب قيل طريق بين المشرق والمغرب. فاكرين لما كنت بكلم حضراتكم عن سيدنا موسى لما ترك مصر حينما وكز القبطي فقضى عليه، القبطي اللي هو من قوم فرعون، فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه فصاروا بيطردوه. فجاء رجل من ملأ فرعون بيحب سيدنا موسى، قال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فخرج خائف يقول إيه؟ قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهداه الله تبارك وتعالى سواء السبيل، طريقا أخذته عبر سيناء حتى نزل في الجزيرة العربية، ثم نزل جنوبا حتى وصل إلى مدين. مدين دي اللي هي في مقابل شرم الشيخ عندنا في سيناء، مقابلها بالضبط الناحية الثانية من البحر الأحمر في السعودية دلوقتي. فده السبب اللي ربنا يسره لسيدنا موسى. نفس القصة كده، ربنا هيئ أسباب لذي القرنين وكان يتبعها ذو القرنين فأتبع سببا. نكمل كده نشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، ثم نقول له من أمره. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. قصة بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني بلغ مغرب الشمس؟ يعني هل بلغ وصل ذو القرنين للسماء حيث تغرب الشمس؟ لا طبعا، مش ده المقصود خالص. إنما المقصود أنه بلغ أقصى الأرض ناحية المغرب، تمام؟ أقصى الأرض ناحية المغرب يعني إيه؟ يعني أقصى مكان يمكن أن يصل إليه بشر ناحية المغرب. تعرف زي اللي وصل كده خلاص على شط المحيط وبعدها مية خلاص لغاية نهاية الكوكب، لغاية النهاية، نهاية الأرض، كوكب الأرض. يبقى أقصى حتة يمكن أن يصل إليها بشر من ناحية المغرب. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. بتغرب إزاي؟ هو احنا بنشوف حاجة، انت لما بتشوف الشمس من بعيد تغرب في صحراء تحس كأنها دخلت في الأرض، لما بتشوفها تقف على البحر كده وتبص تشوف كأنها دخلت في البحر، هو ده. بس هي ما بتدخلش البحر، ده احنا يخيل إلينا أنها تدخل البحر، إنما هي في الحقيقة لم تدخل البحر. الشمس تغرب في مكانها، في مدارها الخاص، بتغيب عن حتة في الأرض لتظهر على حتة تانية. إنما الشمس تخيلي فقط، ده شيء تخيلي فقط، كأنها دخلت في داخل البحر. تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. القوم دول قوم كفار، ناس غير مؤمنين بالله. طبعا قصة ذي القرنين، ذي القرنين وصل للمغرب، وصل للمشرق، وصل للمغرب، وصل للمشرق. بعض العلماء قال إذن هو الإسكندر الذي بنى الإسكندرية، قالوا هو الإسكندر الذي بنى الإسكندرية. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن بلغ المشرق والمغرب وبين السدين ولف الدنيا كلها، ظهر على الأرض كلها، وأكثر ملك مشهور بأنه ظهر على الأرض كلها الإسكندر الأكبر. فطالما كده يبقى الواقع يقول إن ده الملك، الملك ذي القرنين ده هو الإسكندر الأكبر الذي سماه الله تبارك وتعالى في القرآن ذو القرنين. لكن طبعا الكلام ده كلام عجيب شوية. ليه؟ لأن الإسكندر لم يكن مؤمنا. إسكندر أصلا عقيدته كان تابع لأرسطا طاليوس أو أرسطا طاليس. أرسطا طاليس ده كانت عقيدته عقيدة مش عقيدة في الله، عقيدة وثنية، فده تابع ليه في عقائديا. يبقى ازاي يكون هو العبد الصالح الذي اخبر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن؟ قال لما ورد عند مغرب الشمس قوم كفار، وربنا تبارك وتعالى خير ذي القرنين، اي القرار اللي هياخده حسب ما يراه صالحا، زي ما ربنا تبارك وتعالى خير محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا خير محمد أفضل الخلق في المشركين، إما أن يقتلهم وإما أن يتركهم حسب ما يرى. فالله تبارك وتعالى خير هذا العبد ما يفعله حسب ما يراه صالحا. فإزاي بقى ده يكون هو إنسان تلميذ أرسطا طاليس؟ إزاي؟ رجل وثني. فقالوا لا، ده رجل آخر، ليس هو الإسكندر المقدوني اليوناني، إنما هو ذو القرنين، شخصية أخرى، شخصية مؤمنة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. وهو طبعا هو المشهور، والله تبارك وتعالى أعلم، هو الحق، إن ما فيش ارتباط بين الإسكندر الأكبر، لأنه إنسان ملك الدنيا كلها وجاب الأرض كلها، وده فعلا ده حقيقة، وكان ملك قوي جدا جدا الإسكندر الأكبر. بس ما الشرط يبقى هو ده وده، يعني بل لا يستقيم أن يكون هذا، لأن في اختلاف عقيدة. ده إنسان مؤمن محب لله سبحانه وتعالى، دعا إلى الله، والآخر مختلف تماما عن ذلك. يبقى لما ورد عند مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، فالله تبارك وتعالى خير، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، والعذاب هنا بالقتل، مش العذاب يعني يجيبهم يحرقهم بالنار مثلا، يجيبهم يقطعهم يضربهم، لا، إنما العذاب هنا القتل. قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طب هم كفار، هيعمل فيهم إيه؟ كيف تصرف معاهم؟ فذو القرنين دعاهم إلى الله ووعظهم وذكرهم. طبعا مش دعوهم إلى الله يعني وقف كده وجمعهم وهو قاعد يتكلم، لا، بالتأكيد قاعد يتكلم ويدعوهم، وحاجة تانية كمان يقسمهم مجموعات ويجيب الدعاه اللي معاه ويقعدهم معاهم ويحاول معاهم. احنا القرآن ادهلنا كده لقطة كده سريعة، انما في الحقيقة ما بتبقاش لقطة، بتبقى واقع وتاخد وقت وزمن. وبعد ما خلاص استقر الامر في ناس امنت وناس استمروا على عنادهم وكفرهم، هنا أخذ القرار ذو القرنين. قال أما من ظلم، إحنا عندنا الظلم الإيه؟ الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا شرك، الظلم هنا استمرار على الكفر وعدم الاستجابة والإذعان. فهذا كان هو قرار قرار ذي القرنين، إن هو يقتل هؤلاء ويترك أهل الإيمان. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يعني مش بس كده خلاص هو يقتل في الدنيا، لا، في الآخرة لهم العذاب الأشد، لأنهم طبعا رفضوا الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أحسن إليه في الدنيا وله جزاء في الآخرة أيضا. فهو جزاء بالحسنى في الدنيا، أكرمهم ومكن لهم وجعلهم قادة وزعماء وجعلهم هم الممكنين المهيمنين المسيطرين، وفي الآخرة أيضا لهم جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. ذو القرنين لم يكن درويشا. بمعنى إيه؟ بمعنى إنسان ماشي بالبركة كده، لا، كان يأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب في الوصول لأي شيء من أساسيات هذا الدين. لا يجوز لإنسان أن يجلس وينتظر السماء تمطر ذهبا أو تمطر فضة. ما ينفعش طالب يقعد كده منقطع عن المذاكرة ويقول لا إن شاء الله ربنا هينجحني. هينجحك إزاي؟ كيف تنجح وأنت لا تأخذ بالأسباب؟ كيف تتفوق وأنت لا تأخذ بأسباب التفوق؟ ما ينفعش واحد يقعد كده وخلاص عاطل ما بيشتغلش وينتظر الاقتصاد ينهض والأمة تزدهر. أين العمل؟ أين الأخذ بالأسباب؟ الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان، بل بالعكس يقويه ويدعمه في قلبك، بشرط أنك بتأخذ بالسبب وقلبك متوكل على الله تبارك وتعالى. ده أنا عايز أقول الأخذ بالأسباب حتى في أمور الدين، حتى في أمور الدين كمان، مش أمور الدنيا بس. أمور الدين إزاي؟ حضرتك عشان تبقى عالم لازم تتعلم، لازم تذاكر. عشان تحصل الإيمان محتاج صحبة صالحة، محتاج إنك تكثر من ذكر الله، محتاج إنك تقهر نفسك، تجاهد نفسك. أسباب، لو ما جاهدتش نفسك مش هتقدر تبني الإيمان في قلبك. لو ما حاولتش يكون لسانك مكثر لذكر الله تبارك وتعالى مش هتقدر تبني الإيمان في قلبك. فده هدي الصالحين جميعا، على رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تبص على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو في مكة، ربنا تبارك وتعالى قادر إنه ينصره ويمكن له أم لا؟ قادر إنه ينصره ويمكن له ويحفظ أحبابه ويحفظ أصحابه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب، كانوا بيضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يضعون السلى الجزور بنتنه وقبح رائحته على ظهر النبي وساجد في حجر الكعبة. كان يخنقه عقبة ابن أبي معيط، ومع ذلك لأن ربنا أراد أن الأسباب هي التي تجري. فالنبي كان يأخذ بالأسباب في كل شيء. الأسباب قضى الله تبارك وتعالى، سنة كونية أن النتائج تترتب على الأسباب. فأنت عايز تمكين في أسباب، عايز رخاء في أسباب، عايز ربنا يرزقك في أسباب، عايز تنجح في أسباب، عايز تنتج في أسباب، عايز تحفظ القرآن في أسباب، عايز تتعلم علم شرعي في أسباب، عايز تعلى في الإيمانيات في أسباب. كل حاجة ليها أسباب. ما ينفعش واحد يقول أنا أعاني قسوة في قلبي وهو لا بيقرأ أذكار ولا بيقرأ قرآن ولا بيتقرب إلى الله تبارك وتعالى. إزاي؟ كيف يفعل ذلك؟ وده احنا في زمان حري بنا جميعا ان نجتهد وان نتقرب الى الله تبارك وتعالى بالطاعات. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. جمله الزمان يعني الزمن ده جملته كده، يجي بعده اقل منه، اللي يجي بعده اقل منه. انما في كل زمن في ناس افاضل، ناس عاليه راقيه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طائفة دي يعني قمة في الإيمانيات، قمة في الصلة بالله سبحانه وتعالى، موجودين بيننا احنا ما نعرفهمش بس هما موجودين. ما فيش حد يقدر يقول ان فلان ده مين وما نقدرش، الله اعلم، انما دي موجودة. لكن طبعا احنا اقصى حاجة بنجتهد ان احنا نعرف الحق، نعرف اهله، اعرف الحق تعرف اهله، فان الرجال يعرفون بالحق. يعني انت تعرف الحق تعرف الرجال يعرفون بالحق، يعني انت تعرف الحق وتهضمه كده تعرف الرجل فلان ده على الحق، فلان ده على الحق. ليه؟ لانك عرفت الحق، اعرف الحق تعرف اهله. فلا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه. سيدنا ايوب لما كان بيتكلم، لما كان مرض وحتى لفظه القريب والبعيد، فلم يجلس إليه إلا رجلان، فقال أحدهما لصاحبه: إن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. قال أيوب: والله ما أدري ما تقولان، لأن التاني راح قال سيدنا أيوب: والله ما أدري ما تقولان، إلا أنني كنت لا أمر بالرجلين يختلفان فلا أرجع إلى بيتي حتى أكفر عنهما. من بعض تفسيرات هذا المعنى، هذا القول، أن سيدنا أيوب حينما كان يرى الناس يعصون الله يزدد إقبالا على الله تبارك وتعالى ويطيع ربه بطاعة قبل أن يرجع إلى بيته وينشغل. فأيها الأحبة الكرام، الأسباب، رعاية الأسباب في أن احنا نحصل الإيمان، رعاية الأسباب، عايز تصل أسباب، أسباب في تحصيل الإيمان، أسباب في تحصيل الدنيا، أسباب في تحصيل العلم، أسباب في حفظ القرآن، كل حاجة بأسباب. فإنه لا قضى الله تبارك وتعالى أن تأتي النتائج مترتبة على الأسباب، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني هو كان في المغرب وراح عند المشرق، يعني جاب الأرض كلها، ما كانش بيسيب حتة. طبعا هو في طريقه إلى المشرق كل ما يمر على بلاد يفتحها ويدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى ويطبق ما أمره الله تبارك وتعالى به في المغرب، اللي هو دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى ويترك من آمن بالله سبحانه وتعالى. يعني ده عمل مسح للأرض لغاية ما وصل ليه مشرق الشمس. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ناس قمة في القهر والفقر، وليس لهم غطاء، وليس لهم بيوت، وليس لهم شجر يظلهم. فماذا فعل معهم؟ وماذا فعل في قصة السدين؟ وكيف حمى البشرية من يأجوج ومأجوج حتى يأتي سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هذا ما أؤجله للقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.